والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين المنصور المؤيد محمد وعلى آله سادة الورى أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل كنا في صدد بيان المختار من أن الابتلاء كما هو الاضطرار وغيره من القيود ليست قيوداً في أصل الفعلية، وإنما هي قيود في التنجيز. قيود، نعم، هي قيود في التنجيز. فحيث كان الحال كذلك فهي تمانع التنجيز، أما لا تمانع فعلية التكليف. من ثم لو عرض هذا الخروج عن محل الابتلاء على أحد الأطراف، طبعا هذا بالنسبة للحكم الواقعي الفقهي أن الابتلاء أو الاضطرار أو هذه القيود التي تذكر في القواعد الست في حديث الرافع، هذه من، نعم، من قيود التنجيز، أو مثلا لما جاء الامتثال إحراز الامتثال ما شابه ذلك. هذا بالنسبة للحكم الواقعي الفقهي. وأما بالنسبة إلى الحكم الظاهري، كيف هذه القيود قيود ماذا؟ بالنسبة إلى الحكم الظاهري الفقهي، عفوا، ظاهر الحكم الظاهري اللي هو أصول عادي. بالنسبة للحكم الظاهري مر بنا أن على حكم الظاهري على قسمين: حكم ظاهري اجتهادي في باب الإمارات الاجتهادية، وحكم ظاهري في الأصول العملية. في الحكم الظاهري للأصول العملية هذه القيود قيود في أصل فعلية الحكم الظاهري، مأخوذة في أصل فعلية الحكم الظاهري للأصل العملي، باعتبار أن الحكم الظاهري الذي هو مفاد الأصل العملي هو السنخان، هو سنخان في مرحلة التنجيز أو إحراز الامتثال. هو سنخان في مرحلة التنجيز وما بعدها بالقياس إلى الحكم الواقعي. فشي طبيعي القيود المأخوذة في التنجيز أو في ما بعدها تكون دخيلة في أصل فعلية الحكم الظاهر. ومن ثم فإذا خرج عن محل الابتلاء طرف من الأطراف لا يجري الأصل العملي في ذلك الطرف الذي خرج عن محل الابتلاء، لأن الحكم الواقعي الفقهي ليس بفعلي، فعلي الأصل العملي لا يجري، لأن الأصل العملي لأجل وظيفة عملية، هو المفروض أصلا ليس محل الابتلاء عملية، وظيفة عملية لأي شيء. فكون المتعلق أو الشيء محلا للابتلاء كذا فلان، هذا بلا ريب مأخوذ في أصل فعلية الحكم الظاهري الذي هو مفاد الأصل العملي. فإذا خرج عن محل الابتلاء الأصل العملي فيما هو خارج عن محل الابتلاء، لا، فالأصل العملي لا يجري، وإذا لم يجد الأصل العملي فيما هو خارج عن محل ابتلاء يكون فيما هو محل ابتلاء يجد الأصل العملي بلا معارض. يجد الأصل العملي بلا معارض. طبعا هذا فيما إذا طرأ الابتلاء قبل العلم الإجمالي، عفوا إذا خرج عن محل ابتلاء أو قبل حدوث المعلوم بالإجمال. وأما إذا طرأ الخروج عن محل ابتلاء طرأ بعد تنجيز العلم الإجمالي. ولو الأعلام ما قسموا هذا المطلب، لكن بما ذكروا في بحث الإضطرار يتأتى فيه الكلام، يتأتى فيه. ربما على كل أمس طبعا بقينا في هذا المطلب، أن الحكم الظاهري في الأصل العملي أو الحكم الظاهري في الإمارات دليل اجتهادي، الحكم الظاهري هو بنوبته، الحكم الظاهري هو بنوبته ذو مراحل، يعني ذو مراحل، مراحل الحكم الشرعي يتتأتى في. غاية الأمر نعم في خلاف بين الأعلام، كم مرحلة كذا فلان، أقوال كثيرة. أمس ذكرنا الفهرس للمباحث، وليس ولم يكن الغرض بسط تلك المباحث، الغرض الإشارة الفهرسية. ومن ثم الواحد لابد يلتفت إلى كيفية مراحل الحكم الشرعي في الحكم الواقع الفقهي، وبين كيفية مراحل الحكم الشرعي في الحكم الظاهر الاجتهادي، وكيفية مراحل الحكم الشرعي في الحكم الظاهري للأصل العملي. هذه ثلاث أقسام. وهناك قسم المفروض نذكره ثانيا قبل الظاهري، مراحل الحكم الشرعي للحكم الواقعي الفعلي، للحكم الواقعي عفوا الفقهي، مراحل الحكم الشرعي للحكم الواقعي الفقهي مخصوصة بالتكليف، بالحكم مخصوصة بالحكم التكليفي، حكم التكليفي وجوب وحرمة وكراهة وندب، أو يعم الحكم الواقعي الفقهي، حكم الواقعي الفقهي الوضعي مثل الملكية، مثلا لزوم العاقد، مو اللزوم التكليفي، اللزوم الوضعي، مثل أمور أخرى على كل، أو حق الخيار، حق الحقوق، أو الطهارة والنجاسة، أحكام وضعية. هل لها أيضا، هل هذه لها مراحل من الحكم على وتيرة، وإذا كانت أحكام واقعية، إذا كانت أحكام واقعية فقهية، إذا كانت أحكام واقعية فقهية، هل لها وتيرة مراحل كالحكم التكليفي الواقع الفقهي أم يختلف شوية؟ هذه كلها أبحاث لازم تحيطون بها خبرة، يتعرض لها الإعلام بين الفينة والأخرى، سيما في تنبيهات الاستصحاب سيأتي. يعني البحث في هذه الأقسام موزع عندهم في مباحث علم الأصول. إذن فيما نحن فيه الابتلاء، خروج عن محل الابتلاء، الخروج عن محل الابتلاء لا يمانع جريان الأصل، يمانع جريان الأصل العملي في ذلك الطرف الذي خرج عن محل الابتلاء. فإذا لم يجري في الأصل العملي جرى الأصل العملي فيما هو باقي، بناء على الاقتضاء وبناء على أن العلم الإجمالي بلحاظ المرتبة الثانية موقوف على الأصول العملية جريانا وعدم جريانا، فحينئذ نعم يكون العلم الإجمالي غير منجي إذا خرج الطرف عن محل ابتلاء قبل قيام العلم، قبل قيام العلم، قبل قيام العلم. أما إذا خرج عن الابتلاء بعد تنجيز العلم هنا لا يسقط العلم الإجمالي على المنجزية، ولو العلم ما فصله لكن ارتكازا منهم بما ذكروا في الاضطرار ويذكروا في تنبيهات أخرى المفروض يفصلون يتبنون التفصيل. ربما السؤال هنا يطرح على كل حين بيان المختار، كلامات الأعلام لم نخوض فيها بعد، يعني الوجوه والمباني للسبب. ربما هنا يتساءل انه لما بنينا على الفرق بين الاضطرار والابتلاء، في الاضطرار بنينا على التنجيز مطلقا مثلا، هنا نبني على التفصيل. ما الفرق؟ والحالنا الاضطرار على المختار، الاضطرار كالابتلاء عدم الابتلاء فلان، ليست هذه القيود من قيود الفعلية، هذه القيود من قيود ما بعد التنجيز وما بعد. نعم، فلماذا فرقنا؟ في الحقيقة نعم، الاضطرار وغير الاضطرار من القيود الستة التي مرت في حديث الرف القواعد الستة الثانوية، وكذلك الابتلاء أو عدم الابتلاء قد يندرج في ما لا يطيقون أو يطيقون، هذه كلها على نسق واحد، سنخ واحد، نمط واحد، ليست دخيلة في الفعلية للحكم الواقعي، دخيلة في التنجيز، هذا صحيح من هذه الجهة لا فرق فيما بينها، إلا أن هناك فرق، فرق في خصوصية الاضطرار والابتلاء. شنو الفرق؟ فرق يعني ما هوي، لأنهم كقيد ليس دخيل، كلهما ليس دخيل في الفعلية، في أصل الفعلية للحكم الواقعي، ولكن فرق ما هو موجود في بينهما. كيف؟ الاضطرار رخصة وعذر في مقام، يعني أن ترفع به الحاجة، محل اضطرار سواء غير معين أو معين، الرخصة في عدم المؤاخذة في أن ترفع، أن ترفع ماذا؟ ترفع به يعني الحاجة، ترفع به الحاجة، كأنما يعني رخصته مرهونة بحين الارتكاب، حين رفع الحاجة به للطرار، لأنه الطرار لأي شيء، طرار الارتكاب يعني رفع الحاجة، فحين رفع الحاجة نعم هناك رخصة، لأنه من قيود الحكم ولو بلحظة المراحل اللاحقة. فحين الارتكاب لم يكن، بخلاف عدم الابتلاء أو الابتلاء، عدم الابتلاء، عدم الابتلاء العملي به لا صلة له بارتكاب فعلي وعدم ارتكاب فعلي، لا ربط له بالملابسة الفعلية العملية. بل هو كأنما ملحوظ، وإن كان هو متعلق هو الابتلاء العملي ولكن تقديري، لكنه هو كابتلاء وعدم ابتلاء مأخوذ الابتلاء عدم الابتلاء كذا تقريبا، نستطيع أن نقول ما يعني لوحظ الابتلاء وعدم الابتلاء بشكل مقدر تنظيري، وإن لم يكن تنظير في الإنشاء الواقعي أو في الفعلية الواقعية، بل هو في التنجيز، لكن لا صلة له بالارتكاب الفعلي، ارتكاب المقدر أو عدم ارتكاب المقدر تنظيري. إذن في الاضطرار أو ما شابهه مما يكون العذر فيه حين الارتكاب، حين ارتكاب ليس تنظيرا، هذا واضح كأنما العذرية فيه حتى هو لو فرض الاضطرار السابق على العلم والمعلوم عذريته لاحقة، عذريته حين الارتكاب، حين رفع الحاجة به، حين رفع الاضطرار به، فهو عذريته، أو قل فعذريته متأخرة عن منجزية العلم بهذا. وإن فرضنا في الصورة ثلاث صور، لأن فرضنا في الاضطرار ولو كان في الصورة الأولى والثانية، أما بخلاف بحث الابتلاء، الابتلاء ليس معدم للحكم بناء على كذا أو معدم للتنجيز بالحاضر ارتكبته ولم ترتكب، شيء أقرب ما يكون مرتبط بنفس التنجيز بغض النظر عن مقام العمل، وإن كان ملحوظ في العمل المقدر. بل أشبه ألصق التصاقا مثلا بالفاعلية التامة أو بالتنجيز أو ما شابه ذلك. وبغض النظر عن الارتكاب الفعلي، هو ارتكاب تقديري حتى، بخلاف الاضطرار حرج ما شابه ذلك. هذه العناوين تتذكرون في تنبيه الاضطرار مرة بين أن هذا غير مخصوص بالاضطرار، تتذكرون؟ وإن كان الإعلام ما نبهوا عليه، بس هم ارتكازا يريدون حرج غير. فإذا بعض العناوين الثانوية نظير الاضطرار أو الحرج أو ما بعد غيرها، هذه العناوين أصلا هي فيها في فرض أو عند الارتكاب، عند رفع الحاجة بها مرخصة، لأنها مرخصة من قبل. أما بعض العناوين الستة مثل الجهل ومثل الابتلاء وعدم الابتلاء وقدرة وعدم القدرة العادية أو النسيان أو ما شابه ذلك، هذه العناوين الثانوية العذرية لا، ليست عذر، ليست عذريتها، ليست عذريتها مضيقة عند الارتكاب عند الامتثال، ليس رفع حاجة، بل عذريتها بنحو فرض مقدر تنظير يعني، بس لكنه تنظير في مرحلة التنجيز مو تنظير في الإنشاء، يعني حتى مرحلة التنجيز بعد لها موضوع ولها محمول ولها مجرى. فإذا هناك فرق ماهوي بين الاضطرار والحرج نحوهما، بين وهذا من جانب، ومن جانب آخر قضية العلم والجهل، يعني البراءة، قضية البراءة أو النسيان أو الابتلاء وعدم الابتلاء القدرة، هذه ملحوظ فيها الجانب المقدر لأنها عذر حين الارتكاب. إذن في فرق هاللحظة، من ثم العذرية في الاضطرار بالدقة متأخرة عن جزئية العين، وإن كان تفرض أنت في الصورة الأولى أن نفس الاضطرار حدث قبل، إذا كان نفس الاضطرار يعني رفع الاضطرار، أي صح، يعني نفس سد الاضطرار، سد الحاجة، رفع الحاجة بالاضطرار حدث قبل المعلوم أو عند المحوطة، بس نعم صحيح، هي العذرية موجودة هنا، لأن الإجبار يفقد تنجيزه. أما المفروض لا، أصل الاضطرار لا رفع الحاجة به، أصل الاضطرار حصل قبل المعلومة والعلم المجرد، وليكن هو حصل قبل، سببه حصل قبل، لكن لم يرتكبه للآن. لاحظوا لفظ الآية الكريمة في حرم عليكم الميتة كذا، إلا من اضطر غير باغ ولا عاد فلا جناح ولا إثم عليه، فلا إثم عليه. المقصود هذه خصوصيات وهذا لازم نلاحظها. هذا مجمل الكلام على كل حول في المختار في الابتلاء وهذا الابتلاء. إذا نمطين هذه القيود العناوين الثانوية، نمط نظير الاضطرار رخصته عند الارتكاب عند رفع الحاجة كالحرج وغيره، ونمط كالنسيان والجهل البسيط الجهل المركب أو القدرة. هذه العناوين عذريتها تنظيرية مقدرة قبل حتى الارتكاب، هذه تمانع حينئذ تنجيز العلم الإجمالي، لأن عذريتها أو رفعها لتنجيز العلم الإجمالي حين وجود أسبابها قبل حتى الارتكاب. جملة معترضة قصيرة، دائما الأعلام في مباحث الأصول والفقه يقولون ما ننظره نحن من بحوث في علم الأصول، لا تظنن أيها الباحث أنها بحذافيرها تطبق في علم الفقه. لماذا؟ لأنه هناك خصوصيات كثيرة موردية وتشابك قواعد وغيرها، لابد الباحث يراعي تلك الخصوصيات تلك الفوارق المجرة. يعني هذا الإشكال الذي يذكره المجلسي صاحب البحار غير وارد على الأصوليين، أنه أسسوا في الأصول شيء ونسوه، كثيرا ما ينسونه في الفقه، منسوب إلى العبارة لعل في البحار أو غيرها المرات. هذا الإشكال غير وارد، بل هذا الإشكال هو ليس إشكال، هو متانة ودقة من الأصوليين، أن شبيه الفقيه عندما يحرر قواعد فقهية بعد ذلك ترى أن ما ذكره قولبه من ضوابط القاعدة الفقهية في كثير من الموارد شوف غير اللي قرره غير اللي نظره غير اللي بسبب أن المورد والموارد بسبب أن المورد والموارد لها خصوصيات تدخل على الخط قواعد أخرى كيف 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 ما ينظره الفقيه في قواعد الفقه أو الأصولي في قواعد الأصول نظرة للقاعدة بما هي منفردة أو في نفسها، أما إذا تناسبت مع قواعد أخرى مع خصوصيات موردية أخرى هذا مطلب آخر، يدخل على الخط يغير نتيجة شيئا كذا. فلذا ضروري يا أخوان أن الإنسان لا يتكئ على القواعد بشكل قرص مخدر وما شابه، لا لابد يكون عنده يقظة وتنبه إلى خصوصيات المولد سواء في القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية. أما بالنسبة إلى كلمات الأعلام، العمدة من بنى على أخذ قيدية الابتلاء في الحكم، في الحكم الشرعي، وبالتالي في منجزية العلم الإجمالي، العمدة لمن أخذتها قال استهجان لغو الحكم أو الحرمة أو الزجر أو النهي عن حرام ليس في معرض ابتلاء المكلف، هذا لغو مستهجن. العكس في الوجوب، إذا وجوب لا يخالفه المكلف أصلا ليس في معرض المخالفة، مثل أنفق على نفسك، حافظ على نفسك في نفسك، هو بروحه النفس بالنسبة إليه جنينة الجنان، الإنسان دائما يدير بال على روحه، يدير بال على النفس، النفس هي غير ذات الإنسان، ذات الإنسان غير خدعة الإنسان، الخداع الأكبر عند الإنسان أن يظن نفسه هي عينه حقيقة ذاته، بينما هي كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم دابة مو هي أنت. فالإنسان يجعل ماهية وهوية دابة تدب حيوان، وهذه أكبر خدعة يخلع بها الإنسان، أكبر خدعة وأكبر يقظة صحوة يصحو فيها الإنسان عندما يفرق بين نفسه وأصل حقيقته، أكبر صحوة، أكبر يقظة، أكبر كياسة، أكبر تعقل، أكبر نضج، أكبر رشد على الإطلاق، لأنه يعيها فكريا، يعيها فكريا ما في فائدة، أما في واقع روحه ما يعيها وجدانا، يعيها وجدانا. أكبر صحو على كل هذا لسنا في صدد الآن الكلام في هذا المطلب، وهو الابتلاء وعدم الاستهجان، إذا كان خارج عن محل الابتلاء في مستهجن، عمدة ما بنى عليه الإعلام هو هذا، هل هذا الدليل تام غير تام؟ على فرض تمامية ماذا مقتضى؟ هذا لابد نخوض فيه مفصلا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.